بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر خاتم الرسل وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضلات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا عقود كثيرة رأيت أن أبين بعض الأخطاء في هذه العقود التي يتعامل بها الناس، لأن كثيرا ما تأتي إلي عقود لأرى صحيحة هي أم غير صحيحة. والعقد الشائع المنتشر، تفضل.
أول ما يرد
تفضل يا أخت أسماء.
ألو،
تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
ربنا أنعم علينا بالحج السنة دي، وتم سداد الرسوم من المال الحر.
أيوة.
وكنا مقدمين على قرض من البنك اللي هو يعتبر إيه، قرض الموظفين.
أي بنك يا بنتي؟
شراء سيارة أو استبدال سيارة، عشان استبدل سيارة بدل ما اشتريها بالقسط. هل أقوم بإلغاء القرض دوت قبل الحج، أم أستخدمه في استبدال السيارة؟
القرض من أي بنك؟
من بنك القاهرة. من بنك اللي هو يعتبر بنك قرض الموظفين.
علي شوية. طيب، قرض الموظفين مثل قرض غير الموظفين.
هل أقوم بإلغاء القرض دوت قبل الحج، أم أستخدمه في استبدال السيارة؟
حاضر. أقول هنا من العقود المنتشرة في البناء، يعني شخص عنده قطعة أرض وأخذ تصريح بالبناء ومعه الرسومات وبدأ الحفر وكذا، ثم يبدأ في بيع الشقق، لا يوجد مبنى، لا أرض لا ستبنى. هنا من شروط البيع أن يكون المبيع موجودا حين العقد، يعني لا يجوز أن نبيع شيئا غير موجود، وإنما لابد أن يكون موجودا حين العقد. هذا الذي نراه، هل له وجه صحيح أم لا؟ قمنا بكتابة عقد يصحح هذا التعامل، وهو بيع وإنشاء. بيع، البيع للأرض، الأرض موجودة، فيمكن أن أبيع نسبة كذا من الأرض، هذا جائز، يعني الأرض موجودة فعلا، لكن المبنى غير موجود. يبقى هنا ما يعرف في الفقه الإسلامي بعقد الاستصناع، لكن عقد الاستصناع غير منتشر هذا، يعني التسمية المنتشر هنا، إنما نقول هنا إنشاء أو مقاولة للبناء. إذن هنا يمكن أن أتفق على بيع جزء من الأرض، وأن أتفق على مقاولة لإنشاء أو بناء هذه الشقق. في هذه الحالة العقد ليس بيعا إلا للأرض، ولذلك لا يكتب العقد كأنه بيع لهذه الشقق، لأنها لا يجوز البيع قبل أن توجد. هذا هو الخطأ الأول، أن أبيع شيئا غير موجود. لكن نقول هنا عقد استصناع وليس عقد بيع، ويتم البيع بعد البناء، يعني بعد أن يتم البناء أبيع هذا البناء. في هذه العقود. تفضل تفضل يا محمد. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو
سمحت فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤال.
تفضل. تفضل.
كان عندي معي 5 بنات حضرتك.
عندك؟
وقايل لهم قرشين يعني، اشتريت بيهم بيت وجيت بعت البيت فطلع لي قرشين يعني. فبالله عليك أزكي على القرشين اللي طلعوا ولا على المبلغ كله؟
يعني الأموال اللي عت عندك.
ها؟
الأموال التي عندك.
يا شيخ.
بعت يعني بعت البيت؟
بعت البيت وطلع مبلغ يعني فيه. بتاع البنات.
بتاع البنات؟
عشان أجهزهم بيه.
حاضر.
لا شكرا يا شيخ. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أم مازن تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عندي سؤال. إحنا أنا عايشة في هولندا.
نعم.
ما عايزين نشتري بيت، وهي دي الطريقة الوحيدة هنا في هولندا عن طريق البنك، وما فيش أي من الحلول غير هو عن طريق البنك، والمفروض إن البنك بياخد فايدة ربوية، ولو أجرت تقريبا بتدفع نفس المبلغ اللي هتدفعه شهريا للبنك.
هذا يا أختي.
والمفروض إن الفوائد الربوية اللي إحنا بندفعها شهريا بترجع لنا من الضرائب.
فوائد ماذا يا أختي؟
نعم.
بتقولي الفوائد إيه؟
الفوائد اللي إحنا بندفعها للبنك شهريا بترد لنا تاني من الضرائب. وهو كل المسلمين بيتعاملوا بالطريقه دي هنا، بس طبعا انا قبل ما ابدي عليها عايز اعرف صح ولا غلط، وما فيش غير هو الحل دوت هنا في هولندا.
حاضر يا اختي. حاضر.
ما فيش اي بنوك اسلاميه
ان شاء الله. يبقى اذا هنا العقد لا نسميه عقد بيع، وانما كما قلنا هنا عقد بيع وانشاء، يعني بيع للارض وانشاء، ثم يتم البيع بعد البناء. ما وجدناه أيضا مخالفا في العقود هذه ما يسمى بغرامة التأخير. غرامة التأخير يقول هنا صاحب الأرض الذي يبيع، يقول هنا بأن إذا تأخر المشتري في دفع الأقساط يدفع غرامة التأخير مقدارها كذا، يحدد 1%، 2%، 3% شهريا. غرامة التأخير هذه من ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي. ولذلك عقودنا يجب أن ننقيها من غرامة التأخير. أي عقد فيه دين، أي زيادة على الدين تعتبر من الربا المحرم. قد يقال هنا وكيف يضمن حقه؟ الضمان هنا المجمع أوجد بديلا لهذا، وهو أنه إذا تأخر في دفع قسطين متتاليين تحل باقي الأقساط، طالب جميع الأقساط. وحل آخر وهو أنه يمكن رهن المبيع، والرهن غير الاحتفاظ بالملكية، لأن من الأخطاء أيضا البيع مع الاحتفاظ بالملكية المبيع، هذا غير جائز، لأن من أهم آثار عقد البيع انتقال الملكية، هذا من أهم آثار عقد البيع. فإذا قلنا بيع مع الاحتفاظ بالملكية المبيع، إذن لا يتم بيع، لا يكون بيعا. ولذلك من القرارات المجمعية لا يجوز للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع، ولكن يجوز رهن المبيع. فإذا الرهن مع حلول أقساط هذا يحل المشكلة، ولا نحتاج إلى أن نقع في شيء محرم. هذا يعني هنا بعض الأخطاء التي نراها في العقود، وننتظر إن شاء الله أن نكمل هذا الأسئلة التي جاءت، نعود إلى هذه الأخطاء. ابنتنا أسماء تهم القرض من البنك لشراء سيارة. شراء السيارة عن طريق بنك وظهر اسم البنك ده هو بنك ربوي. البنك التجاري هذا القانون يمنعه من الشراء والبيع والمتاجرة، لأن نص القانون يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو القيض، لأن وظيفة البنك بنك التجاري البنوك الربوية وظيفتها تعرف البنك، البنك ما هو؟ المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض، وظيفتها هي هذه اقتراض وإقراض. وإذا قرض لشراء سيارة نعم هو يقرض لشراء سيارة، لكن لا دخل له بالسيارة، يمكن أن يرهن السيارة لصالحه ويرهن أشياء أخرى ليضمن القرض وفوائد القرض. هذا ربا لا يجوز يا ابنتي، لا يجوز اقتراض لشراء سيارة. إذا أردنا أن نشتري سيارة بالتقسيط والبنك هنا يقرض ولا وبنص القانون لا يجوز، البنك الإسلامي القانون يسمح له بهذا بالبيع والشراء. نعم تفضل.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بس كان عندي سؤالين لو تسمح.
تفضل.
أنا كنت أخذت مبلغ من الوالد
عشان
أنا أعمل مشروع في كندا.
مشروع فين؟
في كندا.
نعم.
نعم. فهل السؤال بقى هل المبلغ ده يعتبر دين عليا؟ ولو أنا حطيت الفلوس هناك في بنوك ربوية، كل البنوك هناك ربوية طبعا، هل أخذ الفايدة ولا أقول لهم أنا عايز الحساب يكون بدون فايدة؟
حاضر.
انا كنت فكرت ان اخد الفايده واديها للمسلمين الفقراء يعني. بس
المبلغ تضعه في البنوك هنا الى ان تبدا في المشروع ام ستبقيه في البنوك هناك الى ان تبدا في المشروع؟
لا لا لا، انا يعني خلال المشروع هيكون المبلغ موجود يعني اسحب منه على قد ما احتاج.
اثناء المشروع يعني مبلغ تاخذه من الان؟
نعم اخذه من الان واروح هناك ابدا مشروع، فالمبلغ يكون موجود في البنك واسحب منه يعني كل فترة على قد ما احتاج يعني.
حاضر. إذن هنا بالنسبة لأخت أسماء نقول لها لا تأخذ قرضا لشراء سيارة، لأن الربا من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات، فلا نقع في مثل هذا لشراء سيارة. ولكن يمكن أن ألجأ إلى مصرف إسلامي وأشتري عن طريق البنك الإسلامي هذا. البنك الإسلامي القانون يسمح له بالشراء والبيع، فإذا هو يشتري السيارة أولا ويملكها وتدخل في ضمانه، ثم بعد هذا نشتريها منه بالتقسيط. إذا لابد أن نتأكد أولا أنه اشتراها وملكها ودخلت في ضمانه، ثم بعد هذا نشتري نحن بالتقسيط. وبالطبع التقسيط يزيد عن الشراء الحال، وهذا لا شيء فيه، والمجمع أجاز زيادة البيع الآجل عن البيع الحال. فإذا أشتري عن طريق بنك إسلامي، ولكن يكون بنك إسلاميا فعلا بمعنى أنه يشتري ويملك ويحوز. والحيازة قد تكون حقيقية وقد تكون حيازة ليست حقيقية وإنما حكمية. ما معنى حيازة حقيقية وحيازة حكمية؟ أنا أحوز هذا الكوب الآن حيازة حقيقية، إنما هو اشترى السيارة بعد أن اشتراها تركها في المعرض الذي اشترى منه، هنا الحيازة حكمية. فالسيارة هنا في ملكه وضمانه، إذن هذا حيازة حكمية وهذا جائز. لكن إذا باع أولا ثم اشترى هذا لا يجوز، يعني لا يجوز أن يبيع قبل أن يشتري. تفضل. نعم.
السلام عليكم.
تفضل يا اختي محمد.
لو سمحت يا شيخ، الفوائد بتاع بنك فيصل هل هي حلال أما كل أما زي بقية البنوك.
حاضر.
شكرا. سلام.
فإذا ابنتنا أسماء نقول لها هنا لا تشتري السيارة إلا عن طريق بنك إسلامي أو معرض يكون هو الذي يقسط ولا يلجأ إلى البنوك. بالنسبة للأخ محمد، ما دمت بعت البيت والمبلغ معك في الأصل والأرباح، المسلم يزكي ما يملك. ننظر لهذه القاعدة، لأنه يسأل هنا الزكاة على الأصل أم على الأرباح أم على الأصل والأرباح. المسلم يزكي ما يملك، فهل المسلم يملك الأصل فقط أم الأرباح فقط أم الأصل والأرباح؟ الأصل والأرباح. يعني شخص عنده 100,000 جنيه ورابح 10% أصبحت 110، إذا هو يملك 110 يزكي 110. 100,000 وخسر 10، إذا هو يملك 90 يزكي 90. فيزكي ما يملك. إذن عليه أن يزكي متى توفرت الشروط، لأن الشروط هنا ليس المبلغ فقط، النصاب وأن يحول الحول ويكون يعني يكون زيادة عن الحاجات الأصلية والسلامة من الدين، عدة شروط لابد أن تتحقق حتى نقول بوجوب الزكاة. الأخت مازن من هولندا، وهولندا مثل الباقي مثل دول الغرب يعني تقول هنا أنا تأخذ بيت عن طريق البنك وما يسمى بالمورجش، وتقول لا يوجد حل آخر، وإن الفوائد ترد عن طريق الضرائب. يا أختي أم مازن، مسألة لا يوجد حل آخر، لا يوجد حلول أخرى، لأن من الأشياء الأصلية للمسلم أن يجد سكنا يسكن، لا أن يملك. يعني السكن ليس شرط أن المسلم يكون عنده سكن مملوك، وإنما سكن يسكن فيه. فإذا استطاع أن يسكن بالإيجار فلا يجوز له أن يقترض بالربا ليشتري المسكن، لا يجوز هذا، وإنما يستأجر مسكنا. لو أنه لم يجد مسكنا بالإيجار، يعني مثلا أسرة كبيرة ومن الصعب لهذه الأسرة الكبيرة أن تجد من يؤجر لها مسكنا، هذه أمر آخر. ومسألة أن الفوائد ترد كضرائب من ضرائب، وأن الإيجار مثل الأقساط أو أكثر من أو أقل من الأقساط أو أقل أو أكثر، لا لا نقارن بين هذا، لأن هذه مسائل بحثت كثيرا. ونذكر هنا على سبيل المثال الأزمة المالية العالمية التي لا زلنا نعيش فيها. هذه الأزمة المالية العالمية سببها أساسا الاقتراض بالربا لشراء المساكن، هذا هو السبب الرئيس من اقتراض لشراء المسكن. تفضل.
ألو.
تفضل يا أخي رجب.
أيوة.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
الشيخ علي معايا؟
نعم.
السلام عليكم يا عم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت والله، بس أنا عايز حضرتك بس على معايا مبلغ من المال، عايز أحط في بنك إسلامي والله، وعايز بس حضرتك تزيلين على إيه؟ على بنك يعني.
طيب حاضر. اطلب لي الهاتف يا ابني، لأن أستطيع على الهواء أن أقول بنك كذا، وإنما اطلب لي الهاتف الأرضي.
نعم.
وانا
اخذ رقم هاتف حضرتك،
وانا اقول لك ان شاء الله اتصل هنا يعطونك رقم الهاتف. نعم. تفضل اخ عنتر.
طيب
السلام عليكم وبركاته. يا مرحبا. تفضل
حضرتك. انا تاجر ببيع بالقسط.
نعم.
وسمعت حضرتك شويه بتقول املك الاول ثم ابيع.
نعم.
فهذا وقت حضرتك ابيع موبايلات ولكن بتفق مع الزبون الاول ان انا اشتري اجيب الموبايل وبعد كده اروح للمحل اقول بس ما عنديش محل يعني، ولكن معروف عني ان انا ببيع بالقسط وان انا بتاجر في الموبايل. فهل يجوز
يعني تشتري اولا ثم تبيع؟
اتفق الاول مع الزبون
نعم،
ثم اذهب لاشتري ثم اتي اليه واعطيه الطلب.
يعني اذا يتم البيع قبل الشراء
كده يتم البيع قبل الشراء. انا بسأل.
حاضر. فالأخت أبو مازن نقول لها هنا الأزمة المالية العالمية التي عاشها العالم وكانت أساسا في الغرب، السبب الرئيسي هو شراء المساكن بالفوائد الربوية، والذين لم يشتروا المساكن بالفوائد الربوية لم يحدث لهم شيء من هذا، لم تصبهم الأزمة المالية العالمية بما أصابت غيرهم. يعني هناك من كان يشتري أحيانا يكون في هناك بعض المسلمين يقومون بشراء والبيع بتقسيط زيادة وهذا جائز، وهناك من اكتفى بالتأجير لم يصبه شيء. فإذا هنا الشراء بالفوائد الربوية هذا لا يجوز إلا عند ضرورة، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي جاءته فتوى استفتاء من واشنطن مثل هذا، سواء الشراء عن طريق المورجش أو عن طريق البنوك بالفوائد الربوية. فبين المجمع أن هذا غير جائز لأنه يمكن أن يستأجر، فإذا أمكن الاستئجار فلا يجوز الشراء بالربا، وإنما لا يتعجل الشراء إلى أن يجد ثمن المسكن ليشتريه نقدا، أو أن يجد من يبيع بالتقسيط بدون فوائد ربوية وإنما بالتقسيط. فإذا أخت أم مازن أقول لها ونحن ذهبنا إلى الغرب لأمريكا وكندا وأوروبا ورأينا هذه الأشياء وتحدثنا عنها مع إخواننا وأخواتنا هناك، وبينا لهم أن هذا غير جائز وأن عليهم أن يكونوا فيما بينهم، يعني ذكرنا لبعض الإخوة هناك أنه يمكن فائض المال الذي مع المجموعات المسلمة هناك يمكن أن تستخدم فائض المال هذا في شراء مساكن نقدا ثم بيعها بالتقسيط للمسلمين مع زيادة، لأن الزيادة في بيع التقسيط جائز والمجمع أجاز هذا، زيادة البيع الآجل عن البيع الحال هذا جائز، إنما الزيادة في القرض لا يجوز. يعني الزيادة في البيع ما دام متصل بالبيع فهذا يجوز، إنما على القرض يكون ربا. فالأخت موازن نقول لها لا تلجأ إلى هذا ولا تبرر هذا بأن الضرائب فوائد ستعود إليها على هيئة الضرائب أو غير ذلك، لأن هنا كما قلنا لو أنها درست الأزمة المالية العالمية تماما لعرفت أن السبب الرئيس هو الدخول في قرض ربوي لشراء البيوت سواء كان عن طريق البنوك أو الشركات التي تقرض بالربا لشراء البيوت. تفضل. تفضل يا أخت محمد.
أيوه السلام عليكم.
لو سمحت
فضيلة الشيخ، أنا كنت حجزت شقة في الشروق من 2002 وطبعا ضعف السعر وأنا مضطرية ليها لأن أنا قاعدة في شقة في الدور الأرضي وأصحاب البيت تعبنا بقالهم 20 سنة، فطبعا أنا بدفع غرام التأخير.
نعم. الاتصال قطع. الأخ محمد من عمان يقول هنا أخذ مبلغ من الوالد لمشروع في كندا ثم المبلغ هذا يوضع في بنوك هناك في كندا، وكندا ليس فيها بنوك إسلامية، فيسأل هل يأخذ الفائدة أم لا أم يتركها. الأصل هنا أنه أخذ المبلغ لمشروع معين من الوالد، فلا يبقي في البنك مبالغ كثيرة، يعني يمكن أن يجعل المبالغ هنا في مع الوالد ليرسل له الوالد كل مبلغ يحتاج إليه، بحيث لا يضع المبالغ كبيرة في هذه البنوك، لأن البنوك تستفيد من هذه الأموال سواء أخذنا الفائدة أم لم نأخذها. إذن لا نساعد البنوك هنا بأن نضع فيها مبالغ كبيرة ثم تستفيد هي من هذه المبالغ في الإقراض الربوي. ننصحه بأن يأخذ أكثر من الحاجات التي يريدها بحيث لا يضع في البنوك هناك مبالغ كبيرة. وهنا يمكن التحويل سهل، من السهل أن الوالد يقوم بتحويل المبالغ التي يطلبها الابن هناك. تفضل.
السلام عليكم.
تفضل أخي تيسير.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، احنا عندنا البنك الإسلامي بالأردن.
نعم.
كنا نتعامل معه بشكل طبيعي وعادي، بس من بعد فترة الأخيرة صار يعطينا لما نشتري سيارة صار يزيد على القرض مبلغ اسمه تكافل وتضامن.
اسمه؟
تكافل وتضامن، يعني حوالي 100 دينار أو 150 دينار على القرض 5000 دينار، يعني فيما لو حدا مات من المقترضين البنك بيسامحه من هذا الصندوق، هل هذا جائز؟
حاضر، تفضلي يا اخت ام احمد.
السلام عليكم.
تفضلي. عليك السلام ورحمه الله وبركاته.
والله معايا مبلغ من المال وعاوز احطه في بنك اسلامي، بس يكون انا من شبهكم، بيكون قريب لنا يعني، بس يكون يعني حضرتك غير ربا خالص كده، لان احنا قلقانين من النقطه دي.
انت فين يا ام احمد؟
احنا من شبهكم.
نعم، شبهكم. طيب يا ام احمد طلبيني في المنزل يا ام احمد.
نعم.
خذي رقم التليفون من هنا و
حضرتك
رقم تليفوني وطلبيني انا في المنزل ان شاء الله واجيبك، لان لا استطيع هنا ان اذكر اسم بنك.
ماشي حضرتك.
نعم. تفضل يا ابو فرحه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
حياك الله يا أخي.
وحشتنا والله كتير، وسلام كتير للأستاذ أحمد، إن شاء الله ما يجي بالسلامة.
الله يبارك فيك. أستاذ أحمد بخير الحمد لله.
الشيخ، بعد إذن حضرتك، أنا بالنسبة للعملية حظر البيع بتاع العربيات، السائد عندنا في قلب الشغل هو حظر البيع، وكله مش معترف بموضوع عقد الرهنية. ولما كنت قلت لحضرتك قبل كده على موضوع الشخص اللي كان خد مني العربية ونصب عليها فيها يعتبر عشان ما أناش عامل له حظر بيع وكده. فالايام اللي فاتت ديت انا ربنا كرمني وعرفت اتوصل ان انا اجيب العربيه، لان هو كان عامل لي توكيل بيع وشراء لنفسي، فربنا كرمني وجبت العربيه. بس عايز استشير حضرتك، انا لما جبتها عن طريق ان انا عملت عليه حوار كده وجددت عليه وقلت له ده في ناس هيشتروها، هات العربيه عشان اشتريها وكده، وبعدت خدتها عن طريق المركز وحاجات زي كده. فهل الكذب بتاعي او الحاجات اللي انا عملتها عليه دي عليا ذنب فيها، ولا ده انا كنت بحاول ارجع حقي، لان كان ليا 270 الف جنيه هيضيعوا مني، اضطريت الجا ليه ان انا اكذب عليه وابعت له ناس يقول له احنا هنشتري العربيه وتعالى عشان نشتريها. فيعني عايز حضرتك توضح لي وتوضح لنا نعمل ايه في موضوع عقد الرهنيه وموضوع ان احنا نعمل حظر البيع.
حاضر يا حاضر.
ماشي، جزاك الله شيخ علي.
حياك الله. اتفضل يا اخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يركنا فيك يا شيخ يا رب ان شاء الله، وطول في عمرك ويعطيك الصحه والعافيه.
جزاك الله خيرا، تفضل.
واجعلها ميزان حسناتك يا رب ان شاء الله باذن الله، هذا البرنامج وهذه القناه ان شاء الله.
الله يبارك فيك، ربنا يحفظ القناه ومن قام عليها.
الله يجزيك خير، ربنا يبارك فيك والله من القلب، ربنا يبارك فيك يا رب، انرت بيوتنا وقلوبنا ان شاء الله ان شاء الله.
بارك الله فيك، تفضل سؤالك يا اخي.
سؤال يا شيخ، الله يجزيك خير. محل بقاله تمام يبيع شقق واللي هو بالاجل، يعني هل يجوز لصاحب محل البقاله
يعني صاحب المحل هو الذي يبيع شقق؟
يبيع شقق آجل للزبائن يعني.
نعم؟
يبيع آجل شقق، محل بقالة.
محل بقالة يبيع بالأجل؟
آه شقق يعني، أيوه.
تفضل.
بالآجل.
نعم.
هل يجوز لصاحب البقالة أم يزيد سعر الآجل على النقدي بدون علم الزبون؟
بدون علم من؟
بدون علم الزبون، بدون علم المشتري يعني.
حاضر،
الله يجزيك خير، شكرا، السلام عليكم. السلام عليكم.
بالنسبة للأخت محمد من سوهاج، تقول فؤاد بنك ذكر اسم بنك إسلامي حلال أم مثل باقي البنوك؟ كما قلنا هنا نتصل به إن شاء الله أبين لك هل هو مثل البنوك أم يختلف. المفروض البنك الإسلامي يختلف عن البنك الربوي. البنك الربوي أو التجاري كما قلنا القانون يلزمه بأن لا يشتري وأن لا يبيع، وإنما يقرض ويقترض. وإذا تعرف البنك في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض. البنك الإسلامي يختلف عن هذا تماما. البنك الإسلامي لا يتعامل في قروض، وإنما يتعامل في استثمارات، يستخدم النقود في الاستثمارات، يشتري يبيع يستأجر يؤجر يستورد يصدر يبني شققا سكنية، كل هذا جائز بالنسبة للبنك الإسلامي. إنما البنك الربوي يقرض فقط. فإذا هنا فوائد بنك إسلامي مثل باقي البنوك؟ لا يا أختي، بنك إسلامي إذا كان إسلاميا أرباحه حلال، إذا كان إسلاميا فعلا وليس يافطة فقط أرباحه حلال. أما البنك غير إسلامي البنك التجاري فوائد هذه البنوك المجامع الفقهية انتهت بالإجماع على أن فوائد البنوك من الربا المقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة. هذه الفتوى لمجمع البحوث الإسلامية سنة 1965 في مؤتمر حضره 86 عالما من 35 دولة إسلامية، وبالإجماع قالوا هذا من الربا المقصود بتحريمه بنص الكتاب والسنة، يعني التحريم بالنص وليس بالاجتهاد الظني، مقطوع بتحريمه. ثم جاء المجمعان الدوليان الآخران، يعني هذا القرار صدر عن مجمع البحوث عندما كان إسلاميا، لأنه تحول بعد ذلك أصبح كان يتكون من 30 عضوا من مصر و20 من خارج مصر، ثم الآن أصبح كله من مصر، أصبح إقليميا، لكنه قد يعود مرة أخرى ليكون عالميا إن شاء الله. المجامع العالمية الموجودة الآن دولية هي مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، وهذا يمثل جميع الدول الإسلامية. والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي وهو يتكون من 30 من كبار علماء العالم. هذان المجمعان أفتيا بفتوى مماثلة لفتوى مجمع البحوث الإسلامية التي صدرت سنة 65. فإذا هنا فوائد البنوك من الربا المقصود بتحريمه. أما أرباح البنوك الإسلامية إذا متى كانت إسلامية فأرباحها حلال، لأنها في نشاط حلال والربح حقيقي وليس افتراضيا. فإذا هنا الأخت محمد أقول لها البنك الإسلامي أرباحه إن شاء الله تكون حلالا. الأخ عطر يقول بأنه بالنسبة لأجهزة الاتصالات الهاتفية غير الأرضية اللي هي الموبايل هذه، يقول بأنه يبيع ويتفق مع من يشتري ثم يذهب فيشتري. هذا بالنص، هذا حدث أيام الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابي جليل ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم وقال بأنه يبيع سلعة يعرف أنها موجودة في السوق فيبيع ثم يذهب إلى السوق فيشتري السلعة ويسلمها لمن باع. فقال عليه الصلاة والسلام له لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. إذن الأخ عنتر هنا نقول له لا تابع ما ليس عندك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. اشتري عددا من هذه الأجهزة أو اشتري ما شئت ثم بيع بعد أن تشتري، أما قبل أن تشتري فلا يجوز أن تبيع، لابد أن تملك أولا ثم تبيع بعد ذلك. فأرجو أن تغير طريقتك يا أخ عنتر. الأخت محمد تقول بأنها كانت حجزت شقة في مكان الشروق وأنها الآن تدفع غرامة التأخير. لماذا تدفعين غرامة التأخير؟ انت اشتريتي فعل الأقساط في وقتها، لا تستطيعين أن تدفع الأقساط، بيعي هذه الشقة وسددي ما عليك وخذ الباقي. إنما أن تقع في غرامة التأخير فهذا غير جائز. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء. لعن آكل الربا، اللعن معنى الطرد برحمة الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. آكل الربا، من يأكل الربا؟ وموكله، من يعطي الربا؟ وكاتبه، من يكتب الربا؟ وشاهدي، من يشهد على الربا؟ هم سواء، أي أن من أكل كمن أعطى كمن كتب كمن شهد، الكل سواء في اللعنة. فإذا لماذا تدفعين الربا؟ فأنت إذا الحديث ينطبق عليك، لذلك لابد أن تسرعي بالتخلص من هذه الشقة إذا كنت لا تستطيعين أن تدفعي الأقساط في وقتها، أو بيعيها ثم سددي الدين الذي عليك. الأخ أبو فرحة، الأخ تيسير، الأخ تيسير يقول هنا في الأردن، يقول هناك البنوك الإسلامية كانوا يتعاملوا مع هذه البنوك الإسلامية معاملة عادية وتسير بطريقة سليمة والحمد لله. ومعلوم عن هذه البنوك معظمها إن لم يكن كلها أنها ملتزمة ولها رقابة شرعية ملتزمة. لكنه يقول هنا بأن فوق في الأيام الأخيرة بأن البنك يأخذ مبلغا زائدا عن ثمن الذي باع به، وهذا المبلغ لماذا؟ قال هنا تضامنا لضمان الديون. لاحظوا الآسي، البنك الإسلامي هناك باع بعد أن اشترى وملك، وباع مع زيادة، الثمن تحول إلى دين، الثمن أصبح دينا في ذمة المشتري. فهنا إذا المشتري عجز عن دفع الدين أو توفاه الله سبحانه وتعالى قبل أن يسدد هذه الديون، فالبنك الإسلامي ماذا سيفعل في هذه الديون؟ طالب الورثة أو يحجز على ممتلكات الذي اشترى. اتصال، تفضل. من؟ تفضل يا أخت عصام.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
لو سمحت أسألك سؤالين لو تكرر.
تفضلي يا أخت، تفضلي.
أول سؤال، فيه واحد مريض عمل عملية وظروفه تعبانة قوي ومحتاج، يعني والدته مديونة، فينفع أن أنا أديله فلوس يعمل بها العملية تحت الزكاة؟ والسؤال الثاني لو سمحت، أنا عندي ذهب بلبسه يعني زينة ليا، بس لابسة منه جزء وجزء شايلاه، أنا ما عنديش نية أن أنا أتاجر فيه أو أبيعه إلا لو الظروف حدتني، يعني للضرورة أن أنا أبيع أكل أبيع مثلا حاجة، هل برضو أنا بدفع، أنا بحط له زكاة كل سنة، هل أحط له برضو زكاة إن شاء الله؟ ومتشكرة.
يعني الذهب تلبسين جزءا وتتركين جزءا؟
نعم.
الذهب تلبسين منه جزء فقط؟
لا، أنا بلبس جزء والجزء الثاني يعني شايلها برضو بلبسه أحيانا.
وزنه قد إيه يا أختي؟
نعم.
الذهب الذي عندك وزنه قد إيه؟
والله يا شيخ ما ادري يعني هو ممكن يجي ممكن ربع كيلو نص كيلو ربع كيلو كده.
حاضر يا اختي
شكرا جزاك الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخ محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك دلوقتي دفاتر التوفير اللي هي بتاخد نفس حكم البلوك؟
نعم.
دفاتر التوفير، دفاتر التوفير العاديه بتاخد حكم
دفاتر التوفير في 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 اين؟
في دفاتر التوفير اللي هي تبع تبع البوسطه.
نعم البوسطه.
تبع البوسطه تبع البوسطه تبع اللي هي تبع مكاتب البريد.
نعم.
وحاجه ثانيه معلش بعد اذن الشيخ. دلوقتي لو في حاجه اسمها دفتر توفير اسكان تبع بنوك التعمير والاسكان. دفتر التوفير ده لو اتقلب زي تبقى عامل زي فيزا ممكن تسحب منه وتحط منه في اي وقت بياخد نفس الحكم اللي هي في التحريم.
يعني انت
ايه؟
تسأل عن دفتر توفير بريد.
دفتر توفير بريد
ثم بنك التعمير والاسكان تسأل اي سؤال؟
نعم.
بنك التعمير والاسكان تسأل عن اي شيء؟
ان هو دفتر التوفير ده يبقى عباره عن فيزا اي تي ام ممكن احط فيها واسحب منها في اي وقت.
لاي بنك؟
بقى بنك تعمير واسكان.
نعم؟
في بنك تعمير واسكان.
حاضر.
وعايش حاجه ثانيه يا شيخ، لو والدي في لو مع والدي في مشكله بسبب ان دفتر التوفير دوت هو بيشايفه ان هو حلال. وانا شايف ان هو مش حلال، فهل كده عليا اسم او انا كده بعقه او انا عامل معاه ايه؟
حاضر. للاخ ابو فرح نعود مره اخرى اليه عمليه حظر البيع، وان يعني اذا لم يتم حظر البيع يمكن ان اموال تضيع ولا نستطيع ان نصل اليها. يقول بانه يعني باع سيارة والمشتري لم يلتزم وأنه اتخذ حيلة فيها كذب إلى أن وصل إلى السيارة وأخذها من المشتري المماطل. هذا عملية حظر البيع تتم بأحد سببين. ممكن حظر البيع عن طريق الاحتفاظ بالملكية، ما دام البائع احتفظ بالملكيه اذا المشتري لا يستطيع ان يبيع المبيع لان ليست ملكا له. ويمكن ان يكون حاضر البيع عن طريق الرهن. الرهن بمعنى ان الملكيه تنتقل للمشتري، ثم هذا المشتري الذي انتقلت اليه الملكيه لا يستطيع ان يبيع ما دام المبيع مرهونا لصالح البائع. يعني يكتب أن هذه مرهونة بمبلغ كذا لصالح فلان. بالنسبة للعقارات للسيارات هذا الرهن يسمى الرهن القانوني أو الرسمي. يعني الرهن عندنا الرهن الذي كان موجودا من قبل كان كله رهن حيازي. ما معنى رهن حيازي؟ يعني أن الدائن يحوز الرهن ويكون معه. أي شيء رهن يبقى يكون الراهن هو الذي يأخذ هذا الرهن لأن هو الدائن. إنما المدين الراهن هذا رهن لأنه مدين. والدائن يسمى ماذا؟ المرتهن. المرتهن هذا يكون هذا الذي رهن عنده عند الراهن. ننظر هنا بالنسبة للرهن الحياسي لنفرق بينه وبين الرهن القانوني أو الرسمي وأثر هذا بالنسبة لحفظ الحقوق والملكيات. المدين رهن يعني أخذ الدين ورهن شيئا عند الدائن المرتهن. طيب هذا الراهن الذي رهن هذا الشيء أصبح تحت يد المرتهن الدائن، والراهن الراهن بعيد عنه. الآن نجد أن صاحب البيت رهن البيت بدائن وهو يسكن في البيت، صاحب السيارة رهن بعد أن اشتراها رهنت للبائع لصالح البائع ولكنها مع المشتري، هذا يسمى الرهن القانوني أو الرهن الرسمي، بمعنى أن العين لا تحجز عند الدائن أو الأعوان وإنما تكون مع المدين لكنه لا يستطيع أن يبيعها لغيره، وهذا هو حاضر البيع. فإذا تفضل اتصال. تفضل خايمة.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
جزاك الله خير.
حياك الله ابني.
من فضلك شيخنا، في جمعية اسمها خدمة المجتمع أو رزق جميل.
جمعية؟
جمعية اسمها رزق جميل أو مكتب أو حاجة زي كده.
لا يعنينا الاسم.
نعم.
الاسم لا يعنينا، ولكن هو السؤال عن أي شيء، أي تصرف.
فبيقولوا إن في قرض حسن بيبدأ من 5000 ل 100000 وفي مصاريف إدارية 600 جنيه، يعني لو أنا خدت 5000 بياخدوا مصاريف إدارية 600 جنيه، 10000 مصاريف إدارية 600 جنيه، 100000 مصاريف إدارية 600 جنيه.
600 جنيه. نعم.
بقول الموظف دول تحت مسمى ايه؟ قال لي ان في ايجار شقه وموظفين واجهزه وكهرباء وحاجات كده.
حاضر.
جزاك الله خير يا شيخ.
اتفضل. ايمن ايضا؟ اتفضل يا اخ ايمن.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اتفضل.
بسال حضرتك دلوقتي، انا اختي قاتل.
انا؟ انت ايمن؟
انا واصي عليها يعني.
وصي
على اختي، وهي المعاش بتاعها بينزل لها في البوسطه، فانا اعمله لها حاطه لها في دفتر توفير لي، ما بروحش كل شهر اخده، ده في حرمانيه.
اموال اختك فين يا اخي؟
هو المفروض معاشها، المعاش
معاش اختك
بينزل على البوسطه، بينزل في البوسطه.
نعم.
فانا فاتح دفتر توفير باسم انا عشان ينزل فيه المعاش.
دفتر توفير في اي؟
في البريد.
برضه في البريد؟
ما هو مش انا اللي حاطه. الحكومه هي مديلاه كده، المعاش هينزل في البريد.
ايوه، انت لا تستطيع ان تغير هذا؟
لا ما ينفعش، هو المعاش لازم ينزل في مكتب التوفير البريد.
طيب سؤالك؟
وفي سؤال تاني. انا سؤالي في دوت ان طب انا يعني هو ده في حرمانيه؟
حاضر.
في سؤال اخر بقى.
اتفضل.
هو دلوقتي هي كان في فلوس في المجلس الحزبي.
نعم.
ليها برضو بتاعتها باسمها في المجلس الحزبي.
والمجلس الحزبي حطها فين؟
المجلس الحزبي حطيتها في بنك مصر.
وانت وافقت على هذا ولا حاولت
تتحدث؟ انا ما كانش ليه اختيار.
لا، في اختيار يا اخي الكريم، في بيحولوه الى
طب انا لو حولته هيحوله لي على بنك مصر بس فرع اسلامي.
حاضر.
يعني ينفع؟
تفضل يا اخ احمد. اخ احمد تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ما حكم الواحد الوسيط اللي هو واحد بيبيع سياره وهو يبقى واقف يعني مع البايع ومو مع الشاري، يعني ياخذ فلوس من البايع والشاري؟
وضح سؤالك يا اخي الكريم.
يعني أحمد. واحد يبيع سيارة ويقول له بيع لي السيارة دون هديك 300 أو 300 جنيه. واللي يشتريها يروح مدي له 200 عشان يخلص الورق بتاعها. هل جائز أم لا؟
تاخذ من البائع فقط ولا من المشتري ولا من البائع والمشتري؟
من البائع والمشتري.
حاضر.
شكرا.
نعود مرة أخرى إلى حاضر البيع. حاضر البيع ما دام السيارة مرهونة لا يستطيع المشتري أن يبيعها، وحاضر البيع الجائز يكون عن طريق الرهن، أي أن يذكر في إدارة مرور أن هذه السيارة مرهونة لصالح فلان بمبلغ كذا، ولا يجوز له أن يعني في العقد يكتب هنا أنه لا يجوز له أن يبيعها للغير. هذا بالنسبة للرهن. حاضر البيع عن نتيجة الاحتفاظ بالملكية، يعني البائع يحتفظ بالملكية، يقول هنا عقد بيع مع الاحتفاظ بالملكية، هذا نراه في العقود، هذا غير جائز، لأن ولذلك من القرارات المجمعية لا يجوز للبائع أن يحتفظ بالمبيع ولكن يجوز رهن المبيع. فالرهن إذن، وقلنا هنا إن الرهن ليس مثل ما سبق رهن حيازي، بمعنى أن يكون العين المرهونة مع الدائن، لا، الآن تصبح العين مرهونة مع المدين ويستخدم السيارة، ولكن لا يستطيع أن يبيعها لأن موجود هنا في إدارة المرور أنها مرهونة. ولذلك العقارات والسيارات والطائرات والسفن، الأشياء التي لها مكان تسجل فيه، هذه الأشياء يمكن أن ترهن رهنا قانونيا أو رسميا، بمعنى أن يذكر الرهن وتبقى العين مع المدين، مع المدين. فإذا هنا يا أخ أبو فرحة، أخذ لك هنا، لا، ارهن رهن قانوني بمعنى أن يسجل العين مرهونة، وهذا الرهن يمنع المدين من أن يبيع السيارة. فإذا السيارة تحفظ باسمك، باسمه، ولكن مرهونة لصالحك. الأخ أحمد محل تجاري ويبيع بالأجل مع زيادة بدون علم المشتري. يا أخي أحمد، عرف المشتري، يعني أخبره بأن الآن بيع بالأجل وسترفع بعد شهر بعد شهرين، لكن هذه السلعة بمئة حسبناها 105، على علم، لأنه قد يقول الورك هناك لماذا خذ الثمن بالكامل، لا يريد أن يؤجل. فإذا هنا لا مانع من أن يبيع بالأجل مع زيادة، لكن بعلم المشتري، لأن المجمع أجاز هذا، أجاز يقول هنا زيادة البيع الأجل عن البيع الحال. وأن كان محل البقال الأشياء التي يبيعها قليلة، يعني قليل الثمن، وبينه وبين زبائنه تعارف، لذلك ربما لو باع بنفس الثمن يكون أوفر له، لأن الإقبال عليه يكون أكثر. إنما على كل حال، من الناحية الشرعية لا مانع من أن يبيع بزيادة بدل سيبيع بالأجل، لكن المشتري يكون على علم بهذا، إن بدون علم المشتري لا يجوز. الأخت أم عصام، مسألة مريض سجل عملية جراحية، فهل يمكن أن ندفع هذا من أموال الزكاة؟ أموال الزكاة لمن؟ الفقراء والمساكين، وباقي المصارف الثمانية. الشخص الذي لا يجد حاجته، حوائج أصلية، لا يجد الحوائج الأصلية، هذا فقير أو مسكين. فالعملية الجراحية هذه فيها إنقاذ، وده هو يعجز عن أن يدفع مبالغ الأجر هنا، فإخراج الزكاة هنا جائز، بل مستحب لإنقاذ هذا الشخص. الأخت معصم تقول بأنها عندها ذهب تلبس جزءا وتحتفظ بالباقي، وأحيانا يلبس وأحيانا لا يلبس، وسألتها كم، قالت نصف كيلو وربع كيلو. يا أخت معصام، الذهب الذي لا يلبس لا خلاف أنه زكى، والنصاب قليل 85 جرام، لم ذهب لا يلبس عليه زكاة سنويا، كل سنة يزكى كل سنة. الذهب الذي يلبس هو الذي فيه خلاف، لأن هناك من قال أيضا بأنه إن كان يلبس عليه زكاة، ولكن إذا كان قليلا على قدر الحاجة، ليس نصف كيلو وهكذا، لا، شيء قليل على قدر الحاجة ويلبس بالفعل، مثل شيء في الأذن في الصدر في اليد، أشياء قليلة. فهنا عندما ندرس هذا نرجح عدم وجوب الزكاة، عدم وجوب الزكاة، باب الترجيح. والرأي الآخر أيضا رأي معتبر الذي قال بوجوب الزكاة. فإذا هنا نقول للأخت أم عصام أن يزكي هذا الذهب لأنه مقدار كبير، أو بيعيه وجعليه في استثمارات بدلا من أن تحتفظ به كنز. تفضل. تفضل أخ محمود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وبياك وسط طريق الحق خطاك.
شكر الله لك.
صدرك في الدنيا وفي الآخرة، حفظك الله ورعاك.
جزاك الله خير يا ابني، جزاك الله خير.
طلبت الشيخ هذا عدة أسئلة.
تفضل.
بس يا رب لا عندكم إجابة ليها.
السؤال الأول.
السؤال الأول، أنا مشتاق روح العمرة.
نعم.
بس مشتاق روح العمرة.
نعم.
نفسي أطلع عمرة، بس نعم. مش لاقي فلوس، مش لاقي، مش مالك شيء في دين أطلع عمرة. فبس يعني أنا بتوصل يعني إلى رب العزة سبحانه وتعالى، فنفسي أطلع عمرة، فهل يا ترى عم الشيخ اللي نفسه بالنية ولا بالنفس ولا بالروح عنك؟
طيب سؤالك الثاني يا أخي محمود.
السؤال الثاني، دلوقتي أنا بقالي كام سنة بحلم بالرسول صلى الله عليه وسلم وبحلم يعني.
لا اترك يا أخي أخ محمود.
اتفضل.
الأحلام هذا لا، والرؤى لا أتحدث عنها.
طيب.
المعاملات مالية فقط.
السؤال الثالث. السؤال الثالث. قلت الشيخ أنا نفسي أعمل حاجة لرب العزة سبحانه وتعالى. إيه هو اللي أنا مضح. بس أنا حاجة تكون في استطاعتي وتكون يعني مش كتيرة جدا عليا. بس تكون بسيطة. قادر أعملها وقادر أقوم بيها. إيه هي؟ نفسي أطلع مصلحة الله.
نفسك ماذا؟ ترى نعم. في ماذا أخ محمود؟
نعم.
ترى في ماذا؟
والله أنا برغب في رب العزة سبحانه وتعالى ثم في اللي بعده. بس إن حد يساعدني المال عشان أقدر أعمل كل شيء، مش قادر، مش لاقي. لأني أنا أقول يا رب ما أقولش عبد، أقول يا رب ما أقولش عبد. الحمد لله الذي جعلتني مسلم وجعلت دياني مسلمة.
حياك الله أخ محمود.
أهل المسلمين.
عندك سؤال آخر يا أخ محمود؟
أشكر سعادتك فضيلة الشيخ.
تفضل.
حياك الله وبياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير. انتهينا من سؤال أخت أم عصام. الأخ محمد حدث تفتر توفير بريد وفيزا بنك التعمير والإسكان. أولا تفتر توفير بريد واضح التحريم فيه، وتحدثنا عنه أكثر من مرة وبينته بالتفصيل في كتابي موسوعة القضاء الفقهية المعاصرة، بينت الآراء المختلفة وأدلة التحريم وما نسب للشيخ شلتوت رحمه الله من أنه أجاز دفتر التوفير. وله فتويان في دفتر التوفير، توفير بريد. أولا هو له فتوى بتحريم فوائد البنوك، وفتوى بتحريم فوائد السندات، سندات حكومية مثل شهادة استثمار ألف وباء وجيم أو سندات بصفة عامة. وله فتويان في صندوق توفير بريد، واحدة أنها حلال واحدة أنها حرام. الشيخ محمد أبو زهر يرحمه الله رحمه واسعة، هذا أستاذي الله يرحمه، لما أفتى الشيخ شلتوت رحمه الله رحمه واسعة بأن دفتر توفير بريد حلال، ذهب إليه وقال له يا شيخ شلتوت أفتيت بأن دفتر توفير بريد حلال على أي أساس؟ قال أساس أنه يستثمر، تاجر يستثمر. قال له لا، هيئة البريد ليس عندها هيئة استثمارية ولا تدخل في استثمارات، وإنما هيئة توفير هيئة البريد تأخذ الأموال التي توضع عندها وتضع في بنك ريبوي، ثم الفوائد تأخذ جزءا منه والجزء الآخر لأصحاب الأموال. فهل هذا الحكم يصبح استثمارا؟ قال لا. فقال الشيخ الشلتوت رحمه الله إذن نلغي هذه الفتوى. فقال الشيخ أبو زهرة رحمه الله لا، لا يلغى، لا تلغي هذا الكلام، وإنما تثبت الفتوى وتثبت تراجعك، فمن قرأ الفتوى قرأ التراجع. هذا تحدث به الشيخ أبو زهرة قبل وفاته، وتحدث به غيره، ومن إخواننا الأجلاء العلماء الأفاضل الأحياء الذين كان لهم في التعامل مع الشيخ شلتوت دور، أخونا العلامة الكبير فقيه العصر الشيخ يوسف القرضاوي يحفظ الله ويرعاه، والشيخ أحمد عسال يحفظ الله ويرعاه، كان يجمعاني فتاوى الشيخ شلتوت، فوجدوا فتوى في التفسير، وجدوا فتوى التحريم الموجودة في التفسير. فخلى الشيخ قرضاوي الشيخ شلتوت فتوى هنا بالتحريم، وفي الفتاوى عندك بالتحليل، فماذا نفعل في فتوى التحريم؟ قال أبقيها أبقيها. إذن الفتوى الأخيرة الشيخ شلتوت تحريم فوائد ضفر توفير البريد. بنك التعمير والإسكان الفيزا، فيزا البنوك غير إسلامية المجمع لم يجزها، الوالد يرى أنه حلال، يعني لعله عندما يسمع الآن أو يناقشنا أو يتصل بنا، لكن أنت يا محمد لا تناقش الوالد مناقشة في هذا وتخطئه وتقول له كذا، والوالد والد برشق وهكذا، ومن يناقشه ليس أنت، إنما يناقشه أهل العلم. جمعية خيرية وتعطي قرض تأخذ علي مبلغ ليس قليلا وتقول هذا يعني الإدارة، لا يا أخي، الجمعية الخيرية إما أن تقرض قرضا حسنا بدون زيادة أو لا تقرض، إنما أن تقرض تأخذ المبلغ الكبير لا يجوز. الأخ أيمن بالنسبة أن وصي على أخته في المعاش في البوسطة، عارف أن البوسطة لا غير جائزة، فهنا حاول أن تجعل البوسطة في التحويل في غير البوسطة. اتصال سريع لو سمحت لأن الوقت على وشك التاء. تفضل يا أخت أسماء.
أي
بسرعة لأن الوقت على وشك الانتهاء.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا بسأل على بنك من البنوك، هل حلال الوضع فيه ولا لا؟ بنك فيصل. وبسأل على حاجة تانية، سؤال، والدتي رمياني في الشارع بقالها 20 سنة، اللي انا عملته بس جرمي اللي انا عملته ان انا متحجبه، بتقول مش عايزينها بحجابها، طب اعمل فيها ايه؟ هل انا عقها دلوقتي ولا هي العقاني؟
حاضر يا بنتي اختي اسماء، حاضر. ولكن بالنسبه للبنك الذي ذكرت اسمه اتصل هنا يعطونك رقم هاتفي وانا اخبرك بالبنك الذي سالت عنه، لا استطيع ان اتحدث عن اسم البنك في على الهواء مباشره. الاخ ايمن اقول هنا حاول يا أخي الكريم أن المعاش يكون في بنك إسلامي، وأموال مجلس الحزب أيضا تكون في بنك إسلامي، والآن لأن هذا البنك الإسلامية تخضع للبنك المركزي، هناك من فعل هذا ووضع الأموال المجلس الحزبي في البنك الإسلامي، لأن هنا إذا ظل في بنك ريبو ثم بلغت السن يأتيها المبلغ والفوائد، الفوائد نقول لها هذه حرام، فوائد محرمة، إذن يذهب جزء كبير من المال، لو أنه في بنك إسلامي فتستفيد من الأصل والأرباح. الأخ أحمد يقول هنا يأخذ عمل، هو ما ذكره كأنه سمسار يأخذ من البائع والمشتري، لكن يا أخ أحمد يجب أن يكون هناك علم عند البائع وعند المشتري، يعني تخبر البائع بأنك تأخذ كذا والمشتري أنك تأخذ كذا. الأخ محمود يسأل هنا بالنسبة أنه مشتاق للعمرة، نسأل الله تعالى أن ييسرها لك، ويرغب في أعمال كثيرة خيرية، نسأل الله تعالى أن ييسرها لك أيضا. فإذا هنا الأخ محمود النية لها أثر يا أخ محمود، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا من أصح الأحاديث. فأنت معلوم أخر عمرة وتنوي أول ما تستطيع أن تذهب، وأنك تريد أن تقوم بأعمال خيرة كثيرة متى استطعت، وأنت الآن لا تستطيع، فنسأل الله تعالى أن يعينك على أن تقوم بهذه الأعمال الخيرة، وأن تؤدي الحج والعمرة وليس العمرة فقط. الأخت أسماء نقول لها هنا اسم بنك، اتصل أيضا كما قلنا هنا في القناة، يعطونك رقم هاتفي، اطلبيني في الهاتف بعد صلاة الظهر وقبل العصر في كل يوم ما عدا الأربعاء والجمعة، وأنا أخبرك عن هذا البنك وأرباحه حلال أم حرام. مسألة الأم طبعا لابد من طاعة الأم، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن مع عدم الطاعة في المعصية، إنما حتى في الشرك، الأمر بالشرك بالله سبحانه وتعالى يأمرنا ربنا عز وجل مع شرك أن نعامله معاملة حسنة. فإذا هنا لابد أن تعاملي أمك معاملة حسنة صيبة، ولكن لا تستجيبي إذا كانت الأم تريد منك شيئا تعلمين أنه حرام. والتحريم يعني واضح أن الشعر عورة وعدم الحجاب هذا شيء حرام، هذا واضح معلوم. فإذا أمرتك بهذا فأمر الله أولى بأن يتبع مع ونعامل الأم معاملة حسنة. هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.